إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن كتاب الله بالجملة جاء لتصحيح المفاهيم، مفهوم الإنسان عن الإنسان ومفهوم الإنسان عن الكون، وأن يعلم الله تعالى وأن يعرفه معرفة شرعية توافق الفطرة. وجاءت السنة النبوية بالجملة لتصويب وتسديد أعمال الإنسان، ولله تعالى سنن في كونه، والقرآن فيه إشارات عظيمة في هذه السنن أو لهذه السنن، وسورة يوسف من بين سور القرآن كلها سنن لله تعالى، سواء بالتقريرات أو بأحداث القصة. ونزلت سورة يوسف على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب فقد فيه صلى الله عليه وسلم جميع أنصاره من ذويه وأهله، وكأن الله تعالى يقص على نبيه هذه القصة مواسيا إياه مبينا عقباه. وما من قصة فيها شدة إلا أتبعها ربنا بفرج، والكلام طويل وكثير، ولكني أريد أن أقف وقفة مذكرا نفسي وإخواني. لما سمعنا قول الله تعالى فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه سنة لله في أعمال الأنبياء، في أعمال الآخرة، في أعمال البشر، في الأعمال الأخروية وفي الأعمال الدنيوية. من مزج بين التقوى والصبر في عمله لا بد أن يحصل ثمرته، هذه سنة لا تتخلف أبدا. من عمل عملا كان فيه تقيا صبورا فلا بد أن يحصد ثمرته، هذه الثمرة لا يلزم أن يراها هو. كم من عالم ومصلح مات وهو ودعوته غريبة، ولكن الله تعالى مكن لدعوته بعد وفاته بسبب تقواه وصبره. فإنه من يتقي، من يتقي الله. وقد ذكر الإمام القرطبي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سئل عن التقوى فقال أبي أسرت في طريق وعر فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال هذه التقوى، هذه هي التقوى. وهذا من لوازم التقوى الصبر، وخص الله تعالى ذكر الصبر لأهميته في هذا المقام، ولأن التقوى وحدها دون صبر على ثمرة التقوى يمكن أن لا يحصل الإنسان نتيجة عمله. انظروا مثلا إلى من رزقه الله تعالى الإخلاص، والتقوى لازمها الإخلاص، ولذا شهر عن علي شهرة لغوية لا الاصطلاحية، وهذا مذكور في كتب الأخلاق والتراجم والأدب، أن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن التقوى قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالتقوى فيها إخلاص فالذي يعمل بإخلاص وتقوى من الله عز وجل أيا كان عمله، أيا كان شخصه، مهما كان نوع العمل، لابد أن يحصل الإنسان نتيجة عمله. يفهم من الآية أن الإحسان مزيج من التقوى والصبر، فإنه من يتقي ويصبر إذا موزج وحصل تناكح وتداخل بين التقوى والصبر فالنتيجة والثمرة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النتيجة والتقوى الإحسان، ولذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا لا يكون إلا بصبر ولا يكون إلا بتقوى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في العمل الأخروي، كذلك العمل الدنيوي، كذلك العمل الدنيوي. إذا الإنسان في دنياه المؤمن على هدى، والكافر في ضلال، والفاجر في ضلال. على هدى ينظر يستشرف، في ضلال مغموس. الأول له بصيرة، له آمال، له حياة، له أعمال، وهذه الأعمال تبقى بعده بعد وفاته على هدى، كأنه ارتفع ونظر واقفا وأفاقه بعيدة. الكافر مغموس في ضلال، أينما نظر يجد الظلمة، يجد الضلال. ولذا يا طالب العلم، إن وفقك الله وصدقت واتقيت وصبرت فإن مبتغاك بإذن الله تعالى حاصل. العلماء الذين رزقهم الله التقوى والصبر، الصبر في الطلب والصبر في التحصيل، فالله عز وجل لم يضيع أجره. انظروا للإمام النووي مثلا رحمه الله، أظن ما تمر ساعة إلى قيام الساعة باختلاف الليل والنهار في سائر الأقطار إلا والنووي عمله رحمه الله تعالى يكتب أجره. هذا يحفظ 40 النووية، وهذا يقرأ من شرح صحيح مسلم، وهذا يقرأ من رياض الصالحين، وهكذا في سائر تآليفه رحمه الله. وهكذا أئمة الهدى هم أموات لكنهم أحياء، أهل الفساد أحياء ولكنهم أموات. وفرق بين من كان ميتا وهو حي، حي بذكره، وهذا مطلب شرعي. فإبراهيم عليه السلام كان يدعو ويقول: رب اجعل لي لسان ذكر في الآخرين، أن يكون للإنسان لسان ذكر يذكر بخير ويترحم عليه. هذا من لوازم عدم إضاعة الأجر، وهذا من لوازم التقوى والصبر، وهذا لا يكون إلا لمن أحسن في دنياه وأتقن عمله بإخلاص لمولاه وابتعاد عن داعي هواه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى والصبر حتى نحصل الإحسان. الأسئلة كثيرة، وأبدأ برسالة طويلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وعقولنا. فهذا الزمن زمن فتن، وزمن إعجاب المرء بنفسه وبرأيه. هذه الأوراق الطويلة الكثيرة رسالة وجهها شاب، الظاهر أنه معدوه أو ممسوس، يزعم أنه المهدي، ويوجهها إلى كبار العلماء، وبعثها على إيميلات المشايخ والعلماء، والأوراق الخمسة الأولى أو الثلاثة كلها أسماء العلماء الذين بعث لهم هذه الرسالة. اسمه ناصر محمد مسعد اليماني، ناصر محمد مسعد اليماني، فكما يقولون في التعبير الدارج العنوان الرسالة تعرف عنوانها، اسمه ناصر محمد واسم والده محمد واسمه ناصر ثم مسعد اليماني. أولا أريد أتكلم بكلمة سريعة فيها تحصين وتنبيه لأشياء. المهدي من عقيدتنا، والأحاديث الواردة في المهدي تواترها تواترا معنويا، بمعنى أنه لم يرد نص في لفظ معين في المهدي، ولكن وردت مجملة وردت مجموعة نصوص فيها اشتراك بذكر المهدي، لم يقع ذكر للمهدي صريح في الصحيح، يعني في البخاري أو مسلم، في صحيح البخاري أو مسلم، وله ذكر في مسلم غير صريح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نزول عيسى عليه السلام ويتقدم للإمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى قال وإمامكم منكم، فهذا ذكر عيسى وإمامكم منكم في هذه المقولة في صحيح مسلم إشارة إلى ذكر المهدي. ورد ذكر المهدي في كتب السنن وفي المسانيد والمعاجم، وورد عن 20 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدم كثيرا المهدي في غير أسقط على غير صاحبه، واستخدام الناس للحديث استخداما سيئا لا يدل على عدم الإيمان به، فكثير من الناس اليوم لا يؤمنون بالمهدي بسبب وجود دعوة المهدوية على مر التاريخ على وجه مغلوط، فوجود فكرة المهدي وإسقاطها على غير أهلها لا يدلل على نفي المهدي. المهدي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي من ولد فاطمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهر في وقت قد ملئت الدنيا فيه ظلما وجورا، فيظهر العدل رجل ضال يهديه الله في ليلة، ضال عن سياسة الأمور وعن قيادة الأمة، فيهديه الله تعالى في ليلة أجلى الجبهة، أقنى الأنف، جبهته واسعة، أنفه طويل دقيق أرنبته، أقنى الأنف، وهو من ولد فاطمة، يأتي ولا يدعو لدين جديد، ولذا عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان لا ينزل على أنه نبي أو رسول ناسخا لنبي لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا هو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويصلي مأموما خلف المهدي، يمكث المهدي 7 سنين في أو 8 سنين على شك وقع من بعض الرواة، يبايع عنوة أي جبرا وقصرا وقهرا بين الركن والمقام. لا يجوز للمسلمين أن يكونوا متكلين على فكرة المهدي ويتركوا العمل لدين الله عز وجل، ينتظرون نزول المهدي، فالمهدي ليس معه عصا سحرية تغير الناس، إنما الله عز وجل يلهمه فيضع الله تعالى له القبول. فالاعتماد على فكرة المهدي وانتظار إصلاح الناس بفكرة المهدي فهم ليس بسليم ولا صحيح. كل من يدعي المهدوية كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن المهدي يبايع عنوة أي قصرا وجبرا بين الركن والمقام. وما هو الذي بين الركن والمقام؟ الحجر الأسود، يعني يبايع عند الكعبة في ذاك المكان جبرا وقصرا. ولذا أسند أبو نعيم عن سفيان الثوري رحمه الله قال إذا مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن المهدي يبايع عنوة. العلماء الربانيون وأصحاب البصيرة وأهل التقوى يعرفونه ويعرفون أماراته وأشراطه التي تسبقه فيبايعونه عنوة أي قصرا وجبرا. فإذا مر المهدي من باب بيتك وليس إذا أرسل لك رسالة وإذا ادعى في شبكات الإنترنت. فإذا مر من باب بيتك المهدي وزعم أنه المهدي فلا تبايعه. بين يدي الدجال دجاجلة كثر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين هؤلاء الدجاجلة الذين يزعمون أنهم المهدي، من بين هؤلاء الدجاجلة، فهذا من أمارات ظهور المهدي، لأن المهدي من أول، بل المهدي هو أول علامة من أشراط الساعة الكبرى الأرضية، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم. أول شرط من أشراط الساعة الكبرى الأرضية المهدي، فالمهدي يتبعه الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام. في وقت عيسى عليه السلام يبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يقع خلاف شديد بين أهل العلم في ترتيب أشراط الساعة الكبرى، ذلك حتى تقع الساعة وتأتي الناس بغتة. فالساعة تأتي بغتة، ولذا ترتيب أشراط الساعة الكبرى لا يمكن الحكم به على قول فيه فصل. لكن مما لا خلاف فيه أن أول أشراط الساعة الأرضية المهدي، وفي عهد المهدي ينزل عيسى، وفي وقت عيسى يبعث الله تعالى الدجال ويقتل عيسى، يتعاون عيسى والمهدي في قتل الدجال، وفي وقت عيسى عليه السلام يبعث الله تعالى يأجوج وماجوج. هذا الترتيب وردت فيه النصوص الصحيحة المتكاثرة الصريحة، ولذا لا يجوز لنا أن نعدل عن هذا الترتيب. أخ من المغرب يقول: هل سيخرج الموحدون من النار بعد العذاب، وهل تجوز فيهم الشفاعة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاعة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيها متواترة وكثيرة، والموحدون الذين أتوا بتوحيد صحيح وقصرت بهم أعمالهم في دخول الجنة يعذبون في النار على حسب معاصيهم، وتأخذ النار كل واحد منهم على حسب قصوره، ويفحمون في النار، ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، وينبتون كما تنبت الحبة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. فالموحدون بعد عذابهم في النار يدخلون الجنة، ويكتب على جباههم الجهنميون، أي هؤلاء الذين كانوا في النار. هذه الأحاديث صحيحة صريحة في ذلك. أخت من ليبيا تقول: يا شيخ، نود منكم نصيحة للشباب المستقيم السلفي في ليبيا بخصوص مشاهدة ومتابعة مباريات كرة القدم، لأنهم مفتنون بهذه المباريات والتشجيع اللاعبين، حتى إن بعضهم يصلي الفريضة في البيت بسبب مشاهدة تلك المباريات. المباريات في الحقيقة من اللهو، ممارسة الكرة شيء، وضاعت الأوقات في متابعة أخبار اللاعبين. وللأسف بلغنا أن بعض الفتيات معجبات ببعض اللاعبين ويتابعن أخباره على وجه فيه تفصيل، بل بعضهن يعني تحتوي أو تقتني الصور لهذا اللاعب إلى آخر ما يذكر من فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والسلام. المباريات فيها هدر للطاقات، إضاعة للأوقات، قلب للموازين، تضييع للواجبات والفرائض. فبعض الناس ممكن يستيقظ قبل الفجر لينظر المباراة ثم تفوته صلاة الفجر، وهذا في مباريات الأندية الكبيرة هذا أمر كاد أن يتواتر عن كثير من الناس في سائر أقطار الدنيا. هذه كلها محاذير. انظروا، إذا أردتم أن تعرفوا مقدار إضاعة الأوقات وهدر الطاقات، اضربوا عدد المتابعين بأوقات المباريات والاستعداد لها. لما المباراة الواحدة ينظر إليها الملايين من الناس، وتستغرق المباراة الساعة أو أقل، فاضرب الساعة بعدد الملايين وانظر إلى هذه الأوقات التي تهدر والتي تضيع من أعمار الأمة، وكم تفوت عليهم من خيرات في الدنيا وبركات في أعمال الآخرة. ومن سلبيات المباريات قلب الموازين، إنسان قد يكون فاجرا، بل قد يكون العياذ بالله تعالى كافرا، وقد يكون شاذا وقد تكون أحواله وأفعاله يعني يندله الجبين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ينظر إليه على أنه بطل، على أنه نجم، والنجم هو الذي يضيء للناس الظلمات، فانظر إلى هذه الظلمات كيف إن كان هؤلاء النجوم، فالناس على أي ضوء سيسيرون وفي أي طريق يتيهون، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فمن كان مغرما بالرياضة يوقح بدنه ويمارس هذه الرياضة بحيث يعود عليه بنفع في بدنه، أما أن تضيع الأوقات وتهدر الطاقات وتفوت الواجبات ويقصر في الطاعات وتقلب الموازين بحجة النظر إلى أقوام الله أعلم بأحوالهم وبأفعالهم، فهذا أمر من كان معظما لله والدار الآخرة، من كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا أمر بعيد عنه، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أخ من الجزائر يقول: أنا أقيم في الجزائر ولدينا وكالات سياحية، ولدى هذه الوكالات شروط، وهي أن يكون دفع المال قبل الحج، وأنا قد دفعت المبلغ للسياحة لشركة السياحة، ثم سمعت فتاوى العلماء بعدم جواز المسعى الجديد، فرجعت للوكالة لتعويض المال حتى بطل الحج، لا يريد الحج، فقالوا لي إما أن تحج أو يذهب المال. فسؤالي يا شيخ: ما حكم الحج في مثل حالتي؟ يفتون مأجورين. العلماء الذين كانوا يفتون بعدم إجزاء المسعى الجديد الحمد لله تراجعوا عن فتواهم وقالوا بالجواز، ولا يوجد أحد من أهل العلم يمنع، ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، فنعمة افتراق العلماء وافتراق الأمة نقمة عظيمة، ويوقع الناس في شك، فالحمد لله من كان يمنع من أهل العلم جواز توسعة المسعى الآن يجوز السعي في هذا المسعى، ولله الحمد منا يسر الله لي دراسة منشورة مطبوعة بينت فيها، ومن قرأها إن شاء الله تعالى يطمئن تماما طمأنينة إلى أن هذه التوسعة الموجودة هذه الأيام صحيحة. أكبر توسعة مرت في الحرم سنة 1395 للهجرة، قام بها الملك سعود عبد العزيز بن سعود آل سعود، جمع أهل العلم، حيرته مسألة المسعى، أراد أن يوسع المسعى بالطريقة الموجودة الآن، شاور أهل العلم، سمع بالمسألة العلامة المحدث الإمام الجهبل الكبير ذهبي هذا العصر عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى، فألف رسالة في جواز توسعة المسعى، ثم عدلوا عن التوسعة لقلة الحجاج آنذاك واكتفوا بالدور الثاني للمسعى، وبقيت رسالة الشيخ المعلم اليماني مهدرة مهملة لا أحد يعني ينظر إليها. ولما بلغني خبر الخلاف أهل العلم في موضوع المسعى عمدت إلى رسالة المعلم اليماني وأحييتها بعد أكثر من 60 سنة، وعلقت عليها بتعليقات مستفيضة، وبينت فيها إن شاء الله تعالى بيانا شافيا وافيا كافيا، من قرأها علم علم اليقين إن شاء الله أن هذا المسعى صحيح، وكانت لي يعني فتاوى سابقة في هذا المجلس ولا داعي للتفصيل، لكن أقول لأخي عصام من الجزائر: أنت الآن تحيرت بسبب فتاوى بعض أهل العلم في المنع، والعلماء الذين منعوا الآن الحمد لله رب العالمين يجوزون، واتفقت الكلمة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن فريضة الحج قد تعطلت وإن الناس يسعون في غير مكان السعي، والله تعالى في سننه في كونه لو كان الأمر كذلك لما مكن أحد من ذلك، أو لبين نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح السنة، النبي بين أن أمراء يأتون فيؤخرون الصلاة عن وقتها، ولو كان المسعى كذلك لجاءنا بيان واضح من ربنا سبحانه وتعالى، زيادة وإضافة إلى أدلة كثيرة مذكورة في الكتاب الموم إليه. أخ من القاهرة يقول: في أحد الشرائط الشيخ العلامة الألباني رحمه الله ذكر حديث: أكرموا الخبز أكرموا الخبز فإنه من السماء، فما معنى هذا الحديث، وأين يوجد في كتب الحديث؟ الحديث الذي يحسنه الشيخ رحمه الله ما أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بسنديهما إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الخبز، أكرموا الخبز. ولذا في شرح هذا الحديث عند المناوي في القدير أن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى جارية له تأخذ خبزا من ماء وسخ، تنزع خبزا من ماء وسخ، فأعتقها لله تعالى. لكن المشكل ما نقله الأخ على لسان الشيخ أنه في بعض الأشرطة قال أكرم الخبز فإنه من السماء، الأمر ليس كذلك. هذا الحديث أكرم الخبز ذكره الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 2885 بتتمته، وقال الحديث أكرم الخبز فإن الله أنزل له بركات السماء، بركات السماء، وأخرج له بركات الأرض. فالشيخ ما يذكر أكرم الخبز فإنه من السماء، فإن الله أنزل له بركات السماء وأخرج له بركات الأرض. هذا الحديث بهذه التتمة لم يثبت، وكذلك في بعض الألفاظ فيه زيادة ومن تتبع ما سقط من السفرة غفر له. وأيضا هذا الحديث بهذه الزيادة لم يثبت. يقول الغلابي عن ابن معين، عن أبي زكريا يحيى بن معين هذا الحديث أوله حق وآخره باطل، فكأن الثابت منه فقط قوله أكرم الخبز، وأما تتمة الأحاديث فإنه من تتبع ما على السفرة. الآن عندنا دارج من يأكل فتات والشياء المتبقية على السفرة يعتقد أن من أكلها دخل الجنة أو غفر له أو زوج من حور العين أو ما يذكر على ألسنة الناس، فهذا كله مما لم يثبت. يقول شيخنا رحمه الله في الضعيفة 2885 على إثر حديث أكرم الخبز فإن الله أنزل له بركات السماء وأخرج له بركات الأرض، وعلى إثر أيضا الرواية الأخرى ومن تتبع ما سقط من السفرة غفر له، يقول الحديث ضعيف من جميع طرقه لشدة ضعف أكثرها واضطراب متونها، اللهم إلا طرفه الأول أكرم الخبز، فإن النفس تميل إلى ثبوتها لاتفاق جميع الطرق عليها. ولعل ابن معين أشار إلى ذلك بقوله أول هذا الحديث حق وآخره باطل. ثم نقل عن السخاوي في المقاصد الحسنة عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه قال في بعض طرق الحديث قال وهذا شاهد صالح. فإذا لم يثبت من الحديث يا أخي إبراهيم من القاهرة إلا قوله صلى الله عليه وسلم أكرم الخبز، وأما ما عداه من زيادة فإن الله أنزل له بركات الأرض وعداها فهذا شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن الشيخ ما جزم وإنما قال فإن النفس تميل إلى ثبوت هذا المقدار أكرم الخبز، وهذا الذي يسمى عند أهل الحديث الحسن لغيره، حديث ضعيف جاء من طرق متعددة. والحسن لغيره والضعيف بينهما حجاب وحاجز لا يعرفه إلا أصحاب الملكات، وأحيانا بعض أهل الحديث يقول هذا حسن لغيره وآخر يقول ضعيف، هذا المقدار من الخلاف المستساغ بين أهل العلم، والمسألة تدور على القريحة والملكة التي رزق الله تعالى العبد فمن خلالها يحكم. وقد قوى الشيخ حكمه بما نقله السخاوي عن خاتمة أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني لما ذكر عن بعض الشواهد أنه شاهد صالح. أخت من الأردن تسأل تقول هل يجوز إكمال الطواف حول الكعبة إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف في الحج لعدم الاستطاعة للخروج من الطواف للوضوء خارج المسجد لشدة الازدحام؟ حيث أفاد البعض بجواز إكمال الطواف في هذه الحالة. هذه المسألة حقيقة شائكة وينبغي أن نتكلم فيها من أكثر من جانب، ولو رمنا البسطة لطولنا كثيرا، لكني أوجز فأذكر أشياء. أولا، من كان به سلس فليمكن وضوءه وليدخل، فلو أنه انتقض وضوءه صاحب السلس في الطواف فلا شيء عليه. ثانيا، من انتقض وضوءه في الطواف فالواجب عليه الوضوء، ولا يلزم الوضوء، لا يلزم من الوضوء إلا يعني الغسل لو مرة أضاء الوضوء، ولو من زمزم، وزمزم بجانب المطاف. ينبغي الإنسان أن يكون فطنا، انتقد وضوءك وأن تطوف ببيت الله عز وجل في وقت ازدحام، مشي لزمزم، من زمزم خذ كأس صغير وتوضأ، توضأ مرة على عجل وأكمل، أرجع فأكمل الشوط الذي بدأت به لا تعتبره، وأرجع انتقل وضوءك في الشوط الرابع، اتمم الثلاثة، اجعل بدأ من الرابع وأكمل. إن طال الفصل طويلا، كان تخرج الصباح ثم ترجع المساء، فغير واحد من أهل العلم يقول تعيد الطواف من جديد. لكن لو أنك على عجلة انتقض وضوءك وأنت في طواف إفاضة، أنت في طواف وداع، أو في طواف العمرة، طواف القدوم، كنت متمتعا، فمباشرة اذهب إلى زمزم وتوضأ. مسألة أخرى، لو أن رجلا أو امرأة قال أنا طفت وأكملت وأنا غير متوضئ، إيش أعمل؟ نقول له أسأت وأخطأت وحجك صحيح. لا يمكن أن نقول له أنت لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، وبالتالي أنت ما حججت وحجك باطل. قرر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله حكما مهما، وطول فيه ابن القيم بعد أن ذكر جميع الأقوال في كتابه إلى الموقعين، قرر فيه أن حكم الوضوء للطواف أو حكم الطهارة للطواف واجب، فمن لم يتطهر أثم، ولكن طوافه صحيح. ومنها هنا جاءت مسألة، وهذه المسألة ابتلي بها شيخ الإسلام، بل كفره بسببها بعض الطغام ممن عاصره، ممن كان منشغلا بالعلم. المرأة الحائض التي تأتي في زمنه من الصين مثلا، جاءت وهي حائض، ماذا تفعل؟ امرأة وصلت مكة حاضت، أتم الناس مناسك الحج، أتمت رفقتها أفعال الحج، الآن لا يمكن أن تبقى، لابد أن تعود معه، ماذا تفعل؟ كان شيخ الإسلام يقول تتطهر ما استطاعت وتستثفر، تحتشي وتشد على فرجها خرقة، وتصلي وتطوف، لا أقول تصلي، تطوف وترجع بحج، بناء على أن الطواف ليس، الطهارة ليست ركنا للطواف، وإنما هي واجب، وهذه المرأة لا يمكنها أن تفعل أكثر من هذا. لو استطاعت أن تتأخر فالواجب عليها التأخر، لو رجعت ثم استطاعت أن تعود فالواجب عليها أن تعود. مثل مثلا أهل الكويت وأهل الإمارات، ما عندهم يعني مجرد الحج تذهب لبيتها ممكن تعود بكل سهولة، لا عندهم إقامة ولا عندهم ما عندهم تأشيرة حج ولا عندهم شيء. فامرأة إماراتية أتاه الله تعالى مالا وسعة، أو كويتية مثلا، تستطيع أن تعود لمكة في أي وقت، ما أحد يمنعها، ورفقتها يرجعون إلى البلاد عن قرب وهي لم تطهر بعد، إيش تعمل؟ تمشي معهم، ترجع معهم. ثم تبقى محرمة، لا يجوز لزوجها أن يقربها، تكون قد تحلت التحلل الأصغر.
طب لو هي قادمة ما استفدت صواب؟
إن بقيت اسمح لي، إن بقيت تبقى، ما استطاعت أن تبقى إلا أن ترجع ترجع، لكن لا يجوز، لا يكتب له، لا يكتب لها الحج حتى تعود، فتطوف طواف الإفاضة، فبطوافها طواف الإفاضة حينئذ تم حجها بعد طهرها. لكن امرأة جاءت من الصين في زمن شيخ الإسلام ايش تعمل؟ ما يمكن أن ترجع حتى للحج، الله أعلم هل ترجع أم لا. فشيخ الإسلام بناء على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أفتى بالذي أفتى به بناء على تأصيل علمي عنده. نعم نقول أن هذه المرأة تأخذ الحبوب إذا استطاعت تحبس الدم، وقد ظفرت بآثار في مصنف عبد الرزاق عن عطاء وغيره من التابعين، وعطاء كان سيد التابعين وكان فقيههم في موضوع الحج، في الحج كانوا إذا كان عطاء في الموسم الصحابة ما كانوا يفتون في الحج، كانوا يفتي عطاء، ولذا نحن بحاجة لأن نجمع منسك عطاء، نحن بحاجة لطالب علم يجمع لنا منسك عطاء. طبع تعبان، مطبوع تعبان، المطبوع جمعه من كتب الفقه، نحن بحاجة وفي كتب الفقه لعطاء أقوال كثيرة ما تعرف الراجح من المرجوح، ونحتاج أن نحكم الأسانيد. فأقول عطاء كان يقول المرأة تأخذ نقيع الأراك، نقيع الأراك تحبس الدم، واليوم في حبوب تأخذ المرأة ما يرفع الدم عنها، قبل التطوف جاء وقت العادة الشهرية تأخذ الحبوب الحمد لله. الشيخ ابن باز رحمه الله من فتاويه أن المرأة إذا خاضت فأخذت حبوبا فخبس الدم عاد الطاهر فتكمل على أنها طاهر، تكمل الطواف على أنها طاهر لأن الدم قد حبس، لكن هذه الحبوب لا تنفع كل النساء بعد نزول الدم، لكن غالبا قبل نزول الدم إن نظمت أخذ هذه الحبوب فإن الأمر نافع إن شاء الله. لكن امرأة طافت جاهلة، أو رجل سألني بعض الإخوة من يحضر معنا قال أنا احتلمت ليلة العاشر وما عرفت إيش أعمل، وأديت أعمال اليوم العاشر دون أن أغتسل، ما عرفت كيف أغتسل وين أغتسل، تيممت يا أخي ما تيممت، أخطأت، هداك الله صليت غير وضوء، صليت غير طهارة، عليك إعادة الصلوات. طيب والحاج كيف طفت؟ قال طفت على حالي، توضأت بس كنت جنب، توضأت تمكنت من الوضوء لكني ما تمكنت من الاغتسال. شيخ الإسلام يقول حجك صحيح مع الإسلام بناء على أن الطهارة للطواف واجب وليست بشرط أو ركن، وهذا الذي أراه صوابا والله تعالى أعلم.
لو طوف الحج كانت حائض المرأة هو الأول الحج الطواف والسعي الأول الحج إيش بيكون وضعها لو هي على عظمها على المشكلة؟
لو أن امرأة حاضت بعد أن أتمت الطواف، هذه نقطة كثير من الإخوة ينتبهون لها، يقولون أن المرأة الحائض تسعى ولا تطوف، كيف يعني تبدأ بالسعي؟ لا، العلماء يقولون لو أن المرأة فاجأها الحائض بعد أن فرغت من الطواف فجماهير الفقهاء يقولون تتم سعيها، يعني مرأة فرغت من طوافها وبعد فراغها من الطواف جاءها الحيض، فجماهير أهل الفقه أهل العلم يقولون تتم سعيها وتكمل عمرتها. طب امرأة أقبلت على العمرة وهي حائض إيش تعمل؟ لا يجوز لها أن تتعدى الميقات إلا بإحرام، هذا أولا، تقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، فإن كانت معتمرة تدخل بعمرة، وبعد العمرة تدخل بتلبية، وهذه التلبية المرأة تبقى في بيتها حتى تطهر، فإن طهرت اغتسلت وطافت وأتت بالعمرة. فإن كانت في حج ودخلت عليها اليوم العاشر وهي لم تعتمر، ما اعتمرت هذا الذي حصل مع عائشة. عائشة لما أراد الناس أن يرجعوا للمدينة بكت، فقالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة، وأما أنا فأرجع بحج دون عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن: اذهب لأختك إلى التنعيم، وأمرها أن تأتي بعمرة، وأرشدها أن تأتي بعمرة. ولذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول عن عمرة التنعيم: عمرة الحيض من النساء، عمرة الحيض من النساء. أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل لا يلزم التنعيم، فقد يخرج الإنسان إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة وهو في مكة ويأتي بعمرة ثانية، وبعضهم يأتي بثالثة، وبعضهم يرجع يقول أتيت بعشرين عمرة. فهذا هذه العمرة مشروعة فقط للحيض من النساء، لم يرد أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أحرم بعمرة، وإنما الذي أحرمت فقط عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذا سئل بعض تلاميذ معاذ بن جبل وهو الضحاك بن عبد الرحمن بن عذرب عن العمرة وراء العمرة في السفرة الواحدة، فقال: ما علمت، ما سمعت، ما رأيت، ما علمت أحد من أهل العصر الأول يفعلون ذلك. لكن من سافر سفرة فرجع إلى الميقات فأراد أن يحرم لا حرج في ذلك، إن تعددت الأسفار فتعددت العمرات فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما في العمرة الواحدة، في السفرة الواحدة، فلا تكون إلا عمرة واحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن يبقى الرجل في بيت الله الحرام طائفا بالبيت تاليا القرآن ذاكرا الله عز وجل خير من الذهاب والمجيء. أخ من السودان يقول: أخت أسلمت بأمريكا وأهلهم كلهم كفار ما عدا أخ لها من أبيها وهو مفقود منذ أن كان عمرها 10 سنوات، أي قبل 14 سنة. حاولت الوصول إليه ولكن دون فائدة، تقدم لها شخص للزواج، فهل يصح أن يكون إمام المسجد وليا لها؟ نعم، إذا كانت المرأة أهلها كفار فحينئذ تولي العالم أو القاضي أو من ينوب منابه. فالأخت التي تسلم وأهلها على كفر في ديار الغرب يزوجها من ينوب مناب العالم، الرجل المعروف بصلاحه وحرصه والخير بين الناس، فإن وقعت عليها مظلمة تشكوه ويكون عنده استعداد لأن يحصل مظلمتها، يكون وليا لها، لكن لا تحرم عليه بهذه الولاية. فلو طلقت فله أن يتزوجها، وعليه أن يتقي الله تعالى فيها. فالعالم والقاضي ينوب مناب، ينوب منابه مثلا اليوم إمام المسجد أو المسؤول عن المركز الإسلامي، مركز إسلامي في بلدة في أوروبا أو في أمريكا، هو الذي ينظم عقود الزواج لأخوات المسلمات اللواتي كنا على كفر. أختم سارة من فرنسا تقول: نحن في فرنسا لا نسمع نداء الصلاة، هل الزوج يأثم لعدم ذهابه إلى المسجد؟ إن لو أذن المؤذن فسمعتم سماعا حكميا على الوجه الذي فصلناه في دروس صحيح مسلم، لو أذن مؤذن صيغ الصوت في وقت صحو دون وجود هذه العمارات التي تحول دون بلوغ الصوت، وكان هنالك مسجد ولكن منع من رفع الأذان في هذا المسجد، فمن كان يسمع لو أذن على هذا الحال فيجب عليه أن يلبي النداء، ويجب عليه أن يصلي في المسجد وإن لم يكن يسمع، كما ذكرنا مثل حال من كان هنالك ضوضاء وأصوات وبابه وبيته في باب المسجد وهنالك أصوات وضوضاء تمنع من سماعه، فهذا لا يجوز له أن يقول: أنا ما سمعت الأذان فالجماعة ليست واجبة علي. فالواجب عليه هو يسمع حكما، هو يسمع حكما. أوقات الصلوات ثابتة إلا المغرب والفجر. أين تقصد هناك؟ أي نعم، على أي يعني الآن ضبط الوقت لا بد أن يكون بالساعة، ما دام أنه لا يسمع وهو في حكم من يسمع لم يبق له إلا الساعة، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول: يا شيخ ما دواء العشق؟ بارك الله فيك. العشق القلوب آنية، فإن امتلأت بالماء ذهب الهواء. القلب كالآنية، إن امتلأ الإناء ما بقي للهواء في شيء، فالهواء يدخل القلب إن كان فارغا، إن كان القلب فارغا دخل فيه الهواء. والقلوب أربعة كما يقول حذيفة: قلب المؤمن فيه سراج يزهر، وقلب المنافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة: قلب المنافق منكوس مقلوب، وقلب الكافر غلف، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب. وفي مسند أحمد بإسناد قوي عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم، ذكر القلب هذا، قال عنه حذيفة: القلب الذي تمده مادتان، قال: قلب مصفح كالبقلة فيه إيمان وفيه إيمان ونفاق، كالبقلة تمدها الماء، وكالقرحة يمدها الدم والقيح، فهو لأيهما غلب. فالقلوب أربعة: قلب منور في سراج يزهر، قلب منكوس، قلب غلف، قلب مصفح. فالإناء القلب من فرغ من تقوى الله سبحانه وتعالى جاء الهوى ولعب به الهوى. من أحب امرأة فالعلاج النكاح، وقد ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. أما من كتب وألف وأصل في العشق، والعرب كتبت كتبا كثيرة وقسم كبير مطبوع في العشق، أن النكاح متى نكح فسد، فهذا باطل، فهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن من كان عنده ميل لامرأة فما الذي يمنعه أن يطلبها من أهلها. ولم يرى للمتحبين مثل النكاح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أخ من الموصل من العراق يقول: ما حكم الصلاة إلى النار؟ وتوجد عندنا في المساجد مدافع، وهل تدخل في حكم النار؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال: باب الصلاة قدام النار. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هريرة أن الله قد أطلع نبيه على النار وعلى الجنة في قبلة المسجد، فلما الله جل في علاه أطلع نبيه وهو يصلي على النار في قبلة المسجد، استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث أنه يجوز الصلاة قدام النار، وهذا من دقته، يعني جعل الصلاة قدام النار حكما، الله أطلع نبيه على الصلاة قدام النار. هذا الكلام بلا شك استدلال صحيح، إلا أن يكون المسلم في بلدة فيها تعظيم للنار وفيها عبادة للنار، فحينئذ ينبغي أن نتمايز عنهم وأن نبعد النار من أمامنا وألا نصلي وهي أمامنا. واليوم الحمد لله نحن الآن، الأخ الذي يسأل من العراق، لا يوجد أناس هناك يعبدون النار، وبالتالي لو وضعت المدفأة في قبلة المسجد وصلى الناس فالأمر واسع لله الحمد. يستنبط من صنيع البخاري وتبويب البخاري إلى أن الأمر لله الحمد واسع ولا حرج فيه. والقول أن الصلاة قدام النار حرام، هذا في البلاد التي تعظم فيه النار، تعظم فيها النار ويصلى لها إلى آخره. أما في بلادنا فالحمد لله الأمر واسع. أخ يسأل من إسبانيا: أريد عنوان مسجد طاحة الحج حسن بالتفصيل. أنت يا خالي ترد عليه. أخ من السعودية الجبيل يقول: الشيخ أنا تزوجت قبل أسبوعين ولكنني لم أستطع أن آتي أهلي، ذهبت إلى المستشفى قالوا لي أنك سليم، فذهبت إلى الشيخ فقرأ علي ففقدت وعي وقمت بالصراخ، وبعد القراءة تضح لي من كلام الشيخ أني مسهور، وأنا الآن أعيش في هم ونكد وقلق، والمرأة في قلق هي تتزين لي وأنا أبتعد عنها، فأرجو أن ترشدني إلى حل. الحل أنك مسحور، وعلاج السحر لا يكون إلا بالأذكار وإلا بتلاوة القرآن، وربنا يقول سبحانه وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: لم يجلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه، فهو للمؤمنين رحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن علاج وسلاح، قوته بقوة راميه كما قال ابن القيم، فالسيف الماضي إذا وضع بين يدي جبان رعديد فإنه يضر. فالقرآن يحتاج أولا الرقية أن تكون بالعربية، لا تكون بكلام غير مفهوم كما يفعل السحرة، والقرآن يحتاج إلى استجابة المحل، يكون الإنسان مؤمنا بأن القرآن ينفع، وأن يكون التالي تقيا كالقوي الذي يحمل السيف. وأحيانا يحتاج الإنسان مع الأذكار، ولا سيما إن كان قد أكل سحر أو مشابه، إلى بعض الأشياء التي تزيل عنه السحر، بعض ما يطلق بطنه أو مشابه. العلاج في الأذكار: ابحث عن رجل معروف مشهور مزكى من قبل أهل العلم ممن يعالج بالقرآن، وتيقن على ذلك فإن الله تعالى ينفعك إن شاء الله، والسحر حق. وربنا لما أمرنا أن نتعوذ من شر النفاثات في العقد لأن السحر حق، لأن السحر حق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أنا طالب في جامعة في بلد من بلاد الكفر، اتفقت مع أحد الأشخاص العرب المسلمين، ظهر الأخ ليس بعربي، يسأل من أوكرانيا، على أن أضع النقود معه لتوفير رأس مال ليبيع في محل للتحف الشرقية، على أن يعطيني نسبة من الربح في كل شهر والعقد مدة سنتين. وبعد فترة تبين لي أنه يبيع مجسمات بشكل ذوات أرواح. بيع هذه المجسمات ذوات الأرواح شرعا لا يجوز، فقد صحح شيخنا في أداب الزفاف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق قسط في الغريب الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. يقول: ما هو حكم هذا البيع؟ أنت لم تكن تعلم، فالذي جاءك إن شاء الله تعالى حلال، ولا سيما إن كنت قد أنفقته، وإن تصدقت به فهذا من باب الورع، وحال علمك يجب عليك أن تأخذ مالك من هذا الرجل ولا تكمل معه اتفاق العامين، ولا شيء عليك ولا حرج في نقدك لهذا الاتفاق، لأن هذا الرجل قد تاجر لك في هذا المال على وجه فيه مصادمة لنص. أخ من الجزائر يقول: كيف يتصدق بوزن شعر المولود؟ هل بثمنه بمقدار الذهب أو الفضة؟ ورد في الحديث الذهب والفضة، والأشهر والأكثر والأصح من حيث الرواية الفضة، ولكن من زاد عليها فلا حرج والحمد لله. يتصدق الإنسان بقيمة الفضة التي هي وزن شعر المولود، ولو زاد للذهب فلا حرج. أخ من ليبيا يقول: هل يتابع المأموم الإمام في تكبيرات العيد الأولى سبعا والثانية خمسا؟ وإذا كان يتابع فهل يتابعه سرا أو جهرا؟ وما هو الدليل؟ الدليل استصحاب، الأصل في صلاة الإمام والمأموم واحدة، وإنما جعل الإمام يتم به. وقد ذكرت لكم ضابطا فقهيا ذكره شيخ الإسلام بشرح العمدة، أن كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيشملها إنما جعل الإمام ليتم به، ويشملها جميع الأحاديث التي فيها اشتراط الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخر ما ورد. الأصل أن صلاة الإمام والمأموم واحدة، ولذا المأموم يكبر كما يكبر الإمام، والأصل أن لا يجهر إلى الإمام، والمأموم يتبع دون جهر، ولا يجهر المأموم إلا إذا ورد نص الجهر. فبناء على استصحاب الأصل المأموم يتابع الإمام، والإمام يجهر في تكبيرات العيد، والمأموم فقط يكبر دون جهر. أخ من الرياض يقول: كيفية قضاء صلاة الوتر بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر قبل الشروق وبعد الشروق؟ من فاته الفجر له حالتان، من فاته الوتر له حالتان. حالة: هو عاقد العزم على أن يصلي الوتر. الوتر الراجح من أقوال أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، وقد مال شيخ الإسلام إلى وجوب الوتر في حق من قام الليل، من قام الليل. ولذا ثبت عن علي أنه كان يقول: أوتروا يا أهل القرآن، وفيه إشارة إلى أن أهل القرآن عليهم من القيام ما ليس على غيرهم حتى يثبتوا حفظه. رجل نام وهو عازم على القيام فغلبته عيناه، فاستيقظ بعد طلوع الفجر فيصلي ورده من الليل في وقت الضحى شفعة، يقوم الليل 7 ركعات يصلي في الضحى 8، يقوم 9 يصلي 10، يصلي بقيام مع الوتر 5 يصلي في الضحى 6، يصلي 6، وهكذا يصلي الذي كان يصلي شفعا. وقد ثبت في ذلك حديث أن من فاته ورده من الليل فليصليه شفعا، فالذي فاته ورده من الليل يصليه شفعا في النهار في وقت الضحى. هذا الحال الأول. الحال الثاني: رجل يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ وتكاسل عن الوتر ونام متكاسلا وهو يعلم أنه لن يقوم، فهذا لا يقضيه، لأن النبي يقول: من فاته ورده، وهذا لا ورد له. هذا الذي نام متكاسلا لا ورد له، فهذا لا يقضيه. فالوتر لا يقضى من فاته ركعة يصلي ركعة أو فاته 3 يصلي 3، لا. فالوتر الأصل من يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ الأصل فيه أن يصلي قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام. هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي؟ أخ من السعودية: إن ملكها البنك وباعها بطريق شرعي ما في حرج والحمد لله. أخ من أبو ظبي، ونختم بجواب هذا السؤال: هل يجوز القنوت بعد صلاة العشاء يوميا في الوتر؟ المذهب الشافعي، نحن لسنا ملزمين بمذهب، ونحن نحب جميع أصحاب المذاهب، ونحن أتبع لأصحاب المذاهب من غيرنا. الذي لا يتبع إلا الشافعي حبه لأئمة الباقين الثلاثة فيه شيء صحيح، والذي لا يتبع إلا مالكا حبه لإخوانه الثلاثة الباقين فيه شيء صحيح، ومن حصر الأئمة في الأربعة، أئمتنا أكثر من 400 فصلا لا يحد، مذهب السفياني ومذهب الأوزاعي ومذهب ابن جرير الحمد لله ولما أنكث، ونحن نحب جميع أهل العلم ونتبرأ إلى الله ممن يطعن فيه. ولكن متى ثبت عندنا حديث أو قول لصحابي فوالله الصحابي أحب عندنا من الشافعي؟ الصحابي لما نقول الصحابي أحب لنا من الشافعي ما يفهم أنه نبغض الشافعي، لكن الصحابي أحب لنا من الشافعي، بل التابعي أحب لنا من الشافعي. فنحن نحب جميع العلماء، ولذا من حبنا لهم جميعا لا نتقيد بمذهب واحد منهم، من حبنا لهم جميعا لا نتقيد بمذهب واحد منهم. الشافعي كمذهب، مذهب الشافعية يرون القنوت فقط في صلاة الفجر، ويعتمدون على حديث لأنس في بعض السنن عند أحمد في المسند: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. الأئمة الثلاثة لا يرون قنوت الفجر ويعتمدون على حديث أنس، فبه الشافعي يعتمد حديث أنس، والأئمة الثلاثة يعتمدون على حديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين: ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، ما زال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك، ترك رسول الله قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك. يستحيل أن يقول أنس قنت رسول الله شهرا ثم ترك ويقول ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، يستحيل أن يقول الأمرين. في الصحيحين قنت رسول الله شهرا ثم ترك، في بعض السنن ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة. نظرنا في سنيد ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة، وجدنا في راوي أبو جعفر محمد بن عيسى بن مهان، جرحه بعض أهل العلم ومنهم ابن معين، غمزوا في ضبطه، الحديث ضعيف، لأن أنس لا يقول الأمرين، إما أن يكون هذا ثابت عنه وإما أن يكون هذا ثابت عنه. نأتي السؤال لسؤال أخينا الذي يقنت في قنوت الوتر، مذهب من يقنت في الوتر مذهب أبي حنيفة ومالك، ومالك مذهبه قبل الركوع ومذهب أبي حنيفة بعد القيام من الركوع، والصواب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كان يقنت ويترك، وكان يقنت قبل الركوع. الصواب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر ويترك، فما تيسر له لك أن تقنت في الوتر افعل، وإذا شعرت أنك قد تأخرت أو أنك تقصرت أن تترك الوتر، أن تترك القنوت في الوتر من باب التنويع باختلاف قسمان عند أهل العلم، وأقدم من وجدته يذكر هذا التقسيم ابن قتيبة، لم أظفر بمن قسم هذين النوعين من الخلاف قبل ابن قتيبة، وأشهره شيخ الإسلام، قالوا اختلاف تنوع واختلاف فضاد، فلما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شيء هذا يسمى إيش؟ اختلاف تنوع. وما السنة في اختلاف التنوع؟ أن ننوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضابط أن نجعل الغالب من هديه غالبا من هدينا، وأن نجعل المغلوب من هديه مغلوبا من هدينا، فلا نجعل الغالب من هديه مغلوبا عندنا ونعكس. هذا اختلاف التنوع، وهو القنوت في وتر العشاء، افعل واترك، فإن فعلت أصبت السنة وإن تركت أصبت السنة، مثل اختلاف الأذكار في دعاء الاستفتاح، فهذا اختلاف تنوع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اختلاف صيغ الصراع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند أهل العلم اختلاف تنوع. اختلاف التضاد أن يكون الثابت عن النبي شيئا واحدا. وورد عند العلماء أكثر من شيء، فالسنة أن تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قنوت الفجر. قنوت الفجر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الفجر قنوت نازلة، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة على الفجر، وإنما كان يقنط الفجر والمغرب كما في الصحيح، والصلوات الخمس كما في مسند أحمد. ورد في فجر القنوت أن النبي قنط شهر وترك، وما زال يقنط حتى فرق الحياة. هذا اختلاف إيش؟ اختلاف تضاد. اختلاف التضاد ما موقفنا من أن نبحث عن الصحيح الثابت ونعرض عليه بالنواجس، والضعيف نتركه، ومن أخذ به من أهل العلم نقول كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام، من أخذ بالضعيف نقول هو معذور عند الله، مجتهد له أجر، ونحن معذورون بتركنا قوله. فاختلاف التنوع قنوت الوتر، واختلاف التضاد قنوت الفجر. اختلاف التنوع نفعله تعبدا، نفعل ونترك تعبدا، تترك القنوت تعبدا وتفعل القنوت تعبدا. قنوت الفجر اختلاف تضاد، نفعل الثابت على وجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وأما غير الثابت فنتركه دوما. اختلاف التضاد نتركه دوما. لذا من السنة، ولله الحمد، أهل السنة وطلبة العلم الذين يحبون جميع العلماء ولهم سلف، انظروا مثلا من كبار أئمة علماء الشافعية ابن خزيمة، ويسمى ابن خزيمة إمام الأئمة، وابن خزيمة لا يرى القنوت الفجر، قال له لم يثبت الحديث، وابن المنذر كذلك، وذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عددا من المحدثين ممن هم شافعي المذهب كانوا لا يرون قنوت الفجر. لماذا؟ لأن الحديث لم يثبت عندهم. ونقول من قال بالقنوت من أهل العلم ظانا أن الحديث صحيح هو معذور، مجتهد له أجر، لكن أنا إن علمت أن الحديث ضعيف لا يجوز لي أن أتبعه، أنا أسعد بالإمام الأول، الإمام الأكبر، الإمام الأنور، محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنا الواجب علي أن أتبعه لا أن أتبع غيره. في هذا مثل وبيان تفصيل لموقفنا من التقليد ولموقفنا من علمائنا، ولا سيما أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب إخواني من كبار علماء الأمة، والطعن فيهم طعن في دين الرجل، من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. ما يجوز لنا لأن الناس يحبون لأئمة المتبعين أن نقدح فيهم، نعوذ بالله من هذا. هذا حال من غال في علي فرأى تشيعا، غال في علي فشتمه أو لعنه، معاذ الله. الغلو في علي لا يجعلنا نشتم عليا، نحن أقرب لعلي ممن يغالي فيه، نحن شيعة علي الحق والحقيقة، شيعة الرجل أحبابه وأصحابه وأحباؤه. الأصحاب والأحباء هم الشيعة. لو أردنا أن نقول من شيعة علي الحق والحقيقة؟ أهل السنة. أهل السنة هم شيعة علي الحق والحقيقة. ولذا أهل السنة من قديم ما أخذوا ما ورد عن علي إلا من أصحاب ابن مسعود، لأن من كان غاليا فيه كان يكذب عليه، كانوا يقولون علي لابد أن يرجع، وهذه الرجعة عقيدة من اليهود ثابتة في كتبهم، والشبه بين اليهود والرافضة كثير. فالشاهد بارك الله فيكم أننا نحب أئمتنا ونبرأ إلى الله ممن يتكلم فيهم وممن يطعن فيهم، ونحارب غلو المتأخرين فيه، الذي يغلو في هؤلاء الأئمة نحاربه. وما ينبغي أن يحمل كلامنا إن حاربنا الغلو أننا نقدح في الأئمة. فمثلا أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يقولون لما ينزل عيسى آخر الزمان يحكم بمذهب أبي حنيفة. ليش يحكم بمذهب أبي حنيفة؟ يحكم بالشرع. أنتم تقولون يحكم بالشرع، يعني أبو حنيفة مش من الشرع؟ أي لا، هذا أنتم كثرتم هذا، كلام غير صحيح. شيخنا رحمه الله تكلم في بعض الهوامش مبينا غلو الحنفية لما قالوا لما ينزل عيسى عليه السلام يحكم مذهب حنيفة، قال لا، هذا غلو منهم وهذا أمر لا يجوز شرعا حرام. فجاء واحد حنفي متعصب قال الألباني يطعن في أبي حنيفة، لماذا؟ لأنه يقول أن مذهب أبي حنيفة ليس هو الشرع. ليس الأمر كذلك. أبو حنيفة كما قال مالك كل يؤخذ منه ويرد، كل يؤخذ منه ويرد. فهذا لازم، لازم القول، لازم المذهب ليس بمذهب. فنحن نحترم ونجل أئمتنا، ولكننا لا نغلو فيهم ولا نرى ألا يقلد إلا هم، إلا واحدا منهم. نرى أننا نتبع الأئمة جميعا ونتلمس الحق من أقوالهم، والحكم في ذلك الدليل الشرعي، فحيث أوصلنا الدليل وصلنا وعرضنا عليه من نواجذ. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك فيك. بس في تعليق بسيط، انا غلطان بتعلمك انه الحج عرفه اللي بيقدرش يطوف بيقدرش يسعى، اللي عليه دم بيكون لو ما تمكن واحد مثلا دخلت حائط طلعت حائط من مكه وعرفه، فعليها ذبيحه بتكون في الحرم، ولا انا غلطان؟
لا، من ترك ركن من اركان الحج الذبح لا يجزئه. الذي يترك طواف الركن
طوف اللي هو طوف الحج وسعي الحج، هذول أساسية أركان. أيوه. طوف الحج أساس،
هذا لا يجبره الدم، الدم يجبر الواجب.
الواجب
إيش بيجبر الشيخ؟ الدم يجبر الواجب عفوا. أنا في إيش بيجبر الشيخ؟ بيجبر إيش؟
الطواف والسعي. يرجع؟
يرجع، يرجع عام القابل.
شيخ
الذي ترك ركن أركان الحج
لازم عام القادم في نفس الوقت
يرجع في الحج القادم. الا بالطريقه اللي ذكرناها.
في عندي مال، انا في عندي
والله ما ادري كانه حيوان.
الله يجزيكم بالخير.
طيب انا
في شيل الراس، شيل الراس، شيل الراس
والاسم. عندك مال؟
عندي مال بس بيتي غير امن نهائيا على سما على على مالي.
خذ صندوق من البنك، تاجر صندوق وبيفتح
اي بنك بالشرط انه
اذا استاجرت ما في مشكله،
يعني مثلا بنك عربي مثلا بنك.
اذا استاجرت صندوق ما في مشكله من اي بنك، اذا استاجرت
أودعت.
ما تودع في حساب الا مضطر، الا اذا غلقت كل الطرق عندك. اما استئجار الصندوق وتفتح وتغلق تمنع البنك يستفيد منه.
الاستئجار لانه نعم، بس الاستئجار بدي انا مثلا ما لا استطيع مثلا زي مثلا في الليل اني
في الليل. قبل البطاقات هذه كان الناس عنده 100 دينار في البيت بتكفي، يعني ما تغالي في الأمور، كن واقعي وعملي. كم مرة في حياتك احتجت لمال وما وجدت؟
والله كثير يا شيخ، لأن أنا طبيعة عملي، أنا طبيعة عملي تصدف أنه بعد أمرار اللهم صل على سيدنا محمد أنه بدي مال هسة، يعني بروح بشتري مثلا بضاعة بتيجي فجأة.
ضع في البنك المقدار اللي تحتاجه، يعني أنت أقصى حد للمال كم تحتاج؟ 1000 دينار، يبقي 1000 دينار. ما تخلي 50,000 إذا عندك 50,000، خلي 49 في الصندوق، يعني ضرب تقدر بقدره.
الله يبارك فيك.
شرمك الله.